السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الحياء. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبغض الله،
تجاوز هذا، اقرأ ما بعده.
نعم.
الحياء والإيمان.
وعن ابن عباس قال: الحياء والإيمان في قلق،
في قرن،
في
قرن، قاف راء ونون،
في قرن، فإذا انتزع أحدهما من العبد أتبعه الآخر.
هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصل هذا الشعبة يسمى شعبة الحياء، أي ما جاء في الحياء من فضل وذم من لم يكن معه حياء. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس عن: الحياء والإيمان في قرن. القرن مأخوذ، أصل هذا اللفظ اسم للقران، القران الحبل الذي يعقد في ركبتي البعير، أو يربط أحدى يديه حتى لا يفر ولا يذهب. فإذا كان مع البعير، مع الدابة، دابة أخرى في هذا الحبل، يقال قرن هذه الدابة مع هذه الدابة، أو أن البعيرين في قرن، أو أن الكبشين في قرن. ومنه سمي القران. الحج ثلاثة أنواع: إفراد وتمتع وقران. القران سمي هذا النوع من النسك لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة وتلبية واحدة، ما فصل بينهم، لأنه لو فصل العمرة عن الحج يقال له إما مفرد أو تمتع حسب تفاصيل ذلك. فإذا عرفت أن القرن معناه حبل ربط فيه دابتين لأجل أن يمنع أحدهما فرار الآخر أو يذهب عنه، استعيرت هذه اللفظة فيما اجتمع اثنان في رباط واحد. فلما كان الحياء يلتزم الإيمان، والإيمان من لوازمه أن يكون هناك حياء، استعيرت هذه اللفظة، لفظة القران، إلى أن الإيمان والحياء ملتزمان كأنهما في رباط واحد. عرفنا هذه اللفظة. الإيمان أعلى درجات الصفات المحمودة في العبد الذي يرجو لقاء الله عز وجل، لأنه من لا إيمان له ما يصل الجنة ولا مرضاة الله، تعيس في الدنيا وعذاب في الآخرة. الذي معه الإيمان، هذا الإيمان هو الذي يسوق إلى الجنة ومرضاة الله عز وجل وطيب العيش في الدنيا. اللي معه ليس معه إيمان لا يجد، وإن رأيت أنه مستمتع في الظاهر، لكن التمتع والحياة الطيبة والسكون والهدوء إنما يكون في القلب وينبع عن الجوارح، يعني يظهر في الجوارح. ولذا تجد الذي لا يستقر قلبه من إجرام وما فيه من حقد على المسلمين وما فيه ابتعاد عن الله عز وجل إلا وعيناه تزيغان، قلبه لا يثبت وهو مضطرب. وإن رأيت أنه يستمتع بالدنيا ويظهر كذا، لكن في قرارة نفسه وإذا انفرد لا يهنأ له عين إلا بما يغيب العقل أو القلب. فلما قار الإيمان والحياء في قرن، أي أنك لو حاولت أن تنزع أحدهما عن الآخر أو تسلبه إليه يفقد حينئذ صفة الإيمان. الإيمان هو الأول، والحياء من لوازمه أن يكون فيه. فلما كان الأصل هو الإيمان وكان هذا من لوازمه، من لم يتميز ويتصف بالحياء أو عدم منه حسب الدرجات، منهم من لا حياء له على الإطلاق، لا يستحي من الله ولا من البشر، وهذا قد يشاهد فيه حياء من الله وحياء من البشر، أنه لا يرتكب الموبقات ولا يأتي بما يخل المروءة ولا يؤذي الناس في شعورهم وإحساسهم. لأن لو جئت إلى أمة من الأمم، يعني قبيلة أو عائلة أو أسرة أو أهل دار، عادتهم أنهم لا يخرجون إلى الناس بسروال وقميص، فإذا خرج إلى الناس اشتمل بالثياب الطيب وقابل الناس. ولو ذهب إلى أحدهم أو ذهب إلى مسجدهم وحيهم بغير هذا يتقززون ويؤذون. ولذا يا عبد الله، في الأماكن التي يجتمع فيها أمة على شيء ما، قبيلة من القبائل أو قرية أو عشيرة أو أمة، يعرفون أنهم إذا دخلوا مساجدهم يغطون رؤوسهم، لا تصلي عائر الرأس وإن كان ذلك جائز. وإذا رأيت أن أمة يرون أن رفع اليدين في الخفض حين الركوع وحين الرفع من الركوع وهي سنة، رأيتهم لا يفعلون ويستهجنون من يفعل ذلك، اترك السنة مقابل أنك تستجلب قلوبهم ولا تثيرهم، لأن إثارتهم ونظرتهم إليك نظرة سوء أو ابتعاد وأنت غريب قد يكون أشد من تركك السنة. فإذا عرفت أن هذه العوائد ينبغي مراعاتها إن لم تصطدم بشيء من أمور الدين اللوازمة اترك هذه. أما أن تأتي تجرح، أما أن يأتي المرء بأفعال وحركات وأقوال، الحركات قد تكون برمش العين، قد يكون بمد اللسان، وقد يكون أن تصغي إلى ناس وهم لا يحبون أنك تميل إليهم وتسمع حديثهم وغير ذلك من الأمور، فيها إقحام النفس وفيه دخول فيما لا يعني، ترى هذه قلة حياء. فما بالك الذي يتجرد ويفعل أفعال منافية، فهذا لا ينبغي أن يفعله المرء. ترون سيما في هذه العصور المتأخرة، في زمان في القديم كان الرجل إذا مشى عاري الرأس لا تقبل شهادته، وإذا رأوا الرجل يأكل في الأسواق ما تقبل، لأنه قل شهادته مو معناه ما يسلم لا يسلمون عليه، لكن الشهادة لها شأن عظيم. إذا شهد بحق على إنسان أو أمر من الأمور ينبغي للقاضي أن يتحرى من يدلي بشهادته، ففيه هناك أفعال تخل بالمروءة تمنعه من الشهادة، وإن كان في أمور أخرى يقبل حديثه. فهذه التي تخل بالمروءات، تغطية الرأس في زمان، الأكل في الشارع أو الشرب وهو يمشي، أو ينطق بالفحش أو يتكلم بأمور يسمعها الآخر وهي لا تليق، هذا قلة حياء. هذه أمور كان لا يقال أنها يجوز في زمن ما لا يجوز في زمان. هناك أمور اتفقت الشرائع السماوية على أنه لا ينبغي إظهارها، الفحش في العري وإظهار الفاحشة وعدم التستر والبذاء في اللسان. هذا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه واحدة، والإثم والبغي، وأن تقولوا على الله ما لم، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأمور الأربعة اتفقت الأديان حرمها الله ولم يبحها قط في حال من الأحوال. يدخل تحت هذه الأربعة أمور كثيرة جدا. فلما جعل الحياء قرن القرين الإيماني، الإيمان يلتزم تلك الصفة، دل على أن من لا حياء له لا إيمان له. ما هو لا تقول إيمان نفي عنه الإيمان أصبح منافق، قد يكون بعض الناس ترى المنافقين لا حياء لهم. المنافق الذي وجد في أمة انطمست فيها معالم الدين يظهر هذا النفاق، يستهزئ بالقرآن صراحة ويتكلم في الرسل وله أن يجاهر بالمعاصي، لكن لما يكون أغلب الناس ذو عقول وإيمان ما يجرؤ هذا، لكن لابد أن تظهر منه فلتة من الفلتات. أم حسب الذين، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو نشاء لأريناكهم بسيماه ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، لو شاء الله لأظهر لهم سيما، دل على أنه أحيانا يشاء فيظهر في المنافق علامة في الوجه يدركها المؤمن ذو القلب الأبيض الذي امتلأ قلبه بحب الله ومراده، يعرف إذا تفرس في الوجه، لأن النفاق صفة تستقر في القلب لابد أن يظهر على جوارحها. والله عز وجل قال أما سيماهم في الوجوه ما تظهر، لكن لو شاء الله لأظهرها. فقد يعرف المنافق من وجهه كما تعرف صاحب اللمس والمس من الجن، يدركه بعض الناس أن هذا فيه مس من غير أن يتكلم. ولتعرفنهم في لحن القول، أقسم الله عز وجل أن ما يظهر على فلتات لسانه لابد يوما ما يظهر ما في قلبه، وإن أكنه سيكشفه الله للناس، كما قال سبحانه سنسمه على الخرطوم، يعني الكافر والمجرم والذي أبطن سريرة ضد المسلمين وضد جماعة الأمة. الله عز وجل أكشف ما كنه في الصدر من سنين طويلة، فيظهر هذا على أنفه وعلى لسانه. الشاهد يا عبد الله أنك إذا رأيت من يتمادى في جرح شعور المسلمين أو أذاهم أو أنه لا يستحي من الله عز وجل، فاعلم أن فيه نفاق، فيه قلة إيمان. والنفاق له درجات، كما أن الكفر له درجات، لأن كفر في كفر أكبر يخلد صاحبه ولا يصلى عليه، وفيه كفر أصغر هذا يستغفر المرء منه وقد يكفر بشيء آخر. فلما كان كذلك النفاق درجات والإيمان درجات، ما يسلب الإيمان كله بالمعاصي، إنما يؤخذ بعضه ويبقى بعضه. فإذا بلغ النفاق واستقر في القلب يكره عز المسلمين ويكره أن يسود الحق ويتمنى أن يفشو الباطل والظلم وأن يسود تسود الفاحشة، فاعلم أن هذا قلبه مليء بالنفاق لا إيمان له. فلما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان الحياء والإيمان في قرن، يعني يا عبد الله الإيمان مستقر في القلب ويظهر على الجوارح، هناك فيه خشوع المنافقين، يخشع قلبه وجوارحه لا تخشع، تخشع جوارحه لكن قلبه لا يخشع. فلما كان الإيمان صفة مستقرة في القلب يخفى على الناس، لا يظهر ذلك إلا ما ظهر في الجوارح، لكن الحياة حركات وأقوال وأفعال لا بد أن تظهر للناس. فمن قل حياؤه وجاهر في معصية الله وجرح شعور المسلمين فاعلم أنه فيه نوع من النفاق، قد يتفاقم وقد يقل. اقرأ ما بعده.
وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان في قرن، فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر.
إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، أصلح العبارة، قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هذه العبارة فيها تجوز، لا بد الإنسان يدرك، إذا رفع أحدهما إن كان بالكلية رفع الآخر تماما كله لا يبقى منه شيء، وإن رفع جزء من الحياء فبقي لا حياء له في بعض، وفي بعض فيه حياء، فكذلك الإيمان. الإيمان قلنا يزيد وينقص، لا تكون كبعض فرق المسلمين الذين يستحلون دماء المسلمين بمجرد أن يعمل معصية ويكفروه، لا، ليس هذا شأن السلف ولا جماعة التابعين، ونهى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الناس. لكن الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص كذلك بالأعمال السيئة. قال: الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا سلب أحدهما ارتفع الآخر. قلنا معناه إذا رفع بعضه بقي البعض، وكذلك الإيمان، فإذا رفع جميعه يرفع الآخر جميعا. اقرأ ما بعده.
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.
أي قلنا، نعم، اقرأ ما بعده.
وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لعابد بن المنذر، لعائذ بن المنذر، وهو الأشج: إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قال: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. قال: يا نبي الله، استفدته من الإسلام أم شيء جبلت عليه؟ قال: بل جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب.
الأشج أصله أحد رؤساء عبد القيس. عبد القيس من ربيعة، كانوا يسكنون من جهة البحرين. البحرين ما هو البحرين المعروف، الجزيرة في البحر. البحرين يطلق على الساحل الممتد في المنطقة الشرقية الآن، ما يشمل الأحساء ويشمل الهفوف ويشمل الدمام والظهران وما حولها إلى قريب من جهات الدول المجاورة لنا، هذه يسموها البحرين. ولذلك أول جمعة جمعت في الإسلام كانت في البحرين، جواثة وهي في الأحساء. الشاهد هذا الوفد من عبد القيس من ربيعة، جاء الوفد في عام الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للمبايعة والسلام عليه. جاء الركب وفيهم عبد القيس، فكانوا يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم عمر: هو ذاك. فأقبلوا سراعا يعدون حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا يديه، اسمع تقبيل اليد يا عبد الله، وقبلوا يديه فدعا لهم إلا الأشج المنذر ابن عائذ نزل من الركاب وقيده وأتى إلى ركاب أصحابه أناقهم بعد أن عقلهم ربط الرباط، ثم بعد ذلك أخرج متاعه، المتاع للشنطة اللي فيها العفش، أخرج متاعه ثم نزع منها ثوبين أبيضين نظيفين بعد أن خلع ملابس السفر تكون مغبرة، وتلطف في اللباس، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل يديه وسلم عليه، فلما سأله عن اسمه قال: إن فيك خصلتين، خلتين جمع خلة، وهي الصفة التي تتعلق بالمرء يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم يعني عدم الإثارة، ومن استفزه لا يستفز، وإذا ظلم تحمل لا يبدي غيظه إلا ما كان في حق الله وذاته، فإنه من فعل ذلك هذا يكون بليد القلب، لكن ما يتعلق به إن لم يكن موضع إهانة وذلة ما يقبلها المرء، لكن من باب التعدي دخل فزاحمك في المدخل، أو جاء إلى أماكن الطعام سبقك إليه، في بعض التصرفات ليست من الأدم لا تليق، أو أنه ظن أنك اعتديت عليه فتلفظ عليك، لأن الحلم لا يبدو من المرء إلا بعد الإغاظة، ترى اللي ما يستغاظ ولا يؤذى ولا ما يقال أنه حليم. المخلوق إذا وصف بصفة مدح إنما أخذ هذه الصفات من أفعاله إلا الله سبحانه وتعالى، فصفاته من ذاته ما اكتسبها من شيء آخر. المرء لا يكون حليما إلا بعد أن يعتدى عليه أو يصله شيء من الأذى وهو قادر على الانتقام فلم يفعل. قال: إن فيك خصلتين، الحلم والأناة. الأناة يعني عدم التعجل، ما فيه إسراع، فيه أناس فيهم فضول وفيهم إسراع وعجلة، سيما في أمور الدنيا، لو سمعوا أن هناك من يوزع صرر من الخير لتسابقوا إليه وتركوا بعض الفرائض والسنن، ولو فعلوا ذلك ثم ازدحموا لرأيتهم يقتل بعضهم بعضا. ما شاهدتم هذه؟ اللي ما شاهدها لك سيشاهدها. قد يكون أيام جوع وقد لا يكون أيام جوع، الدافع له الطمع والإثار أنه ما يحب غير أن يسبقه، قد يكون عنده ما هو فيه كفاية لكن لا يشبع، هكذا شأن ذو الطمع وشأن الذي لا يكفيه شيء. هذه الأمور المسارعة على الدنيا ابتلي فيه خلق كثير، لو سمعوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون يتخلفون عن صلاة الصبح، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لو علموا أن هناك مرماتين يعني عظم فيه لحم يفرق لأتوا إلى الصلاة ولو حبوا، من شدة حرصهم على الدنيا. احرص يا عبد الله إن سمعت هذه اللفظة، ترى أمور تتعلق بالنفس والقلب مملوء منها، وينبغي للمرء أن يتجرد ويجاهد نفسه، والله إذا علم من العبد الإخلاص نزهه عن مثل هذه الأفعال ومثل هذه الخصال. فلما كان الإنسان يتثبت، إذا قيل لك كذا لا تسرع، وإذا أشاروا إليك بطمع من بعيد لا تسرع، وإذا قيل لهم إن سلوككم مع هذا يرضي فلان أو كذا لا تسرع، تأنى، وإذا بلغك مقالة عن أناس لا تسرع، تثبت يا عبد الله من الأقوال التي تصلك ومن الأمور التي تسمعها، ليس كل ما تسمعه حق، وليس كل ما يصلك من خبر جاء عن ثقة وصدق. هذا الذي يتأنى ويتثبت ويأتي الأمور على أنات يقال له فلان اتصف بالأنات أي عدم السرعة. أخذ هذا صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أخبره بهما، لكن ظهرت هذه في أنه ما تعجل. هكذا ينبغي للمسافر إذا قدم على أهله ينتظر، يخبرهم قبله بيوم إن استطاع، أو إذا وصل البلد لا يأتيه إلا لا يأتي أهله إلا بعد إخبارهم أنا قد وصلنا ولعلنا نلقاكم بعد ساعة أو ساعتين. أما العجلة في مثل هذه بثياب ثم تفاجأ من تدخل عليه في وضع ما يرضى أنك تراه فيه. فصفة الأنات، هذا الرجل جاء فلبس أحسن الثياب. وهكذا ينبغي للعبد، ما تفعل هذه لأجل أن فلان عظيم وفلان كريم، أو جاءك زائر ولك وضع في الدار في منزلك لباسك عادي، تذهب إلى المرآة فتسرح اللحية وترى رموش العينين ثم تضع الوضع في كذا، هذا نوع من التكلف يكرهه الصحابة. والله عز وجل أخبر نبيه قال وما أنا من المتكلفين، لا في صنع الطعام ولا في إظهار الهيئة، إلا إذا كانت الهيئة لا تليق أن يراها غير، هذا صواب. كما فعل الأشج من بني عبد القيس، لبس اللباس الطيب النظيف، لأن الرائي إذا رآك، ترى اللباس له تأثير في النفس. إيش معنى تأثير؟ يعني الرجل يحب من يرى، أن يرى ثوب مخاطبه جميل، ويحب أن إنه إذا تكلم المخاطبه أن رائحة فمه ليست كريهة، ويحب أن يرى في وجهه ابتسامة. هذه أمور فطر الله عليها الناس، هكذا قلوب تحب النظيف الذي يتكلم بتؤدى ولا يأتي بالفحش، هذا معروف أمام الناس. إلا من غيرت فطرته وأصبح الشيطان استولى على قلبه لا يأنس إلا بجماعة كلامهم بذيء وحركاتهم سفيهة، إن لم يكن غناء ورقص وشهوات لا يستأنس، يضيق صدره بمجالس ما نتكلم هذا النوع، هذا فطرته فسدت. إنما تكلم عن أناس لهم قلوب حية وأصحاب فطر، فإذا خرج بهذه الهيئة استأنس. وأما إذا تكلفت في غير ما وضعك الله لا ينبغي. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم في الجمعة أن تأتي بلباس غير لباس البذلة التي تمتهن فيها، وأمرك بالاغتسال كل جمعة، فإذا اغتسلت في مساء الخميس لا يجزيك ذاك الاغتسال، لا بد للجمعة غسل خاص، وفي الأعياد والاجتماعات، وأن تأتي بسواك تطهر فمك حتى يذهب قلح الأسنان وتطيب الرائحة. هذه أمور مطلوبة شرعا، ليست هي من باب التكلف. أما التكلف أنك تلبس ثوب يكون زاهي فيه نوع من مبالغة ثم أنه يفوق إقرانك في المجلس، هذا لا، هذا إن لم يبتلى صاحبه بكبر ففيه إفاقة على الناس. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنك ترى ما حباني الله به من جمال، وأحب ألا يفوقني أحد في نعلي، يعني إذا لبست النعل إذا رأيت واحد أكثر مني جمالا في النعل أنا أحاول أضاهيه. الرجل أخبر هذا الخبر قال يا رسول الله أهذا من الكبر؟ أنا في هذه أحب أن يكون ما يفوقني أحد فيما أنا فيه من نظافة ولبس. قال لا، ليس هذا من الكبر. الكبر غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس، يعني إذا جاءك الحق تبطر ما تقبله تقول لا مانع. كما نشاهد أحيانا تقول لفلان لا تمر أمام المصلي يعاندك، أحيانا تقول يا عبد الله لا تجلس هذه الجلسة يعاند، فإذا قلت يا عبد الله إذا دخلت الدار استأذن، ما يفعل ذلك، ما يقبل الحق، وهذا نوع من الكبر، لأنه يقول هذا الذي يوجهني النصيحة من هذه ما يقبلها، فهذا فيه كبر. والذي يغمط الناس يحتقرهم إذا رآهم لا يهمه أن يفعل ما يشاء. فأما حب الجمال في الهيئة واللباس هذا ترى مطلوب شرعا. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الأشج رئيس وفد عبد القيس تأخر وتهيأ، ما خطر في عرفه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب حق ومروءة ويعلم كيف يقابل الناس، لا كما يظن بعض الناس أن فلان تجاهلني، لما لم يسرع مع هؤلاء. هذا فيه صفة، يعني إن لم يكن فيه علو وكبر يحب للناس أن يعبدوه ففيه صفة لا تليق إن لم يهذب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.